الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اللعن لا يرد في النصوص إلا في كبائر الذنوب، لا يرد إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: من علامة أو من علامات الكبيرة أن توصف أو يوصف فاعلها باللعن، فاللعن لا يأتي إلا على كبير، لأن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، فلا يكون في أشياء مكروهة أو أشياء من هذا القبيل، وإنما يأتي في أمور هي كبيرة، في أمور هي من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وبهذا يعلم أن هذا التشبه الذي جاء هذا الحديث مشتملا على التحذير منه، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء أو العكس، تشبه النساء بالرجال، أن هذا من المحرمات، من المحرمات ومن الكبائر، لأنه لا يقال لعن الله إلا في أمر كبير، والكبيرة تعرف بعلامات، منها اللعن، ومنها أن يوصف فاعل الأمر بأنه في النار، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، أو ينص على أنه كبير: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات. فالكبيرة تعرف بأمور بينها أهل العلم، منها اللعن، منها اللعن، لأن اللعن لا يمكن أن يكون لعن في صغير، لا يكون اللعن إلا فيما هو كبير. ولهذا في هذا الحديث قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. عرف وعلم من هذا الحديث أن الواجب على الرجل أن يعرف ما ميزه الله سبحانه وتعالى به وما خصه به من خصائص، وأيضا المرأة تعرف ما ميزت به وما خصت به من خصائص، ولا يتطلع أحد الصنفين إلى خصائص الصنف الآخر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فلا يتطلع رجل إلى صفات هي خاصة بالمرأة، ولا أيضا تتطلع امرأة إلى صفات هي من خصائص الرجال. وقد قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل فضل، فإذا أخذ يتشبه بالمرأة وبصفاتها يكون هبط بنفسه وأنزلها عن منزلتها وعن مكانتها، مكانة الرجولة التي فضل بها، ويكون بهذا النزول عن مرتبته استوجب على نفسه لعنة الله، لأن الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث في كتبه وتكلم عن شيء من معناه، وذكر أن من دلائل هذا الحديث تحريم فاحشة اللواط، إذا كان الرجل ملعون استحق اللعنة بمجرد التشبه، بالنساء فيما هو من خصائصهن، يتزين كما تتزين المرأة ويتجمل كما تتجمل المرأة، حتى إن بعض الشباب ربما استعار من أخته بعض أدوات التجميل وبعض ماسكات الشعر وأشياء خاصة بمعروفة أنها خاصة بالنساء. هذا هبوط. وإذا كان جاء لعن في هذا النص وله نظائر بمجرد التشبه، فكيف أن يرضى بنفسه أن أو يمكن نفسه من أن يستمتع به الاستمتاع الذي لا يكون إلا من الرجل بأهله؟ أي هبوط هذا؟ بل كما قال أهل العلم إن مثل هذا الأمر لا يعرف حتى في بهيمة الأنعام، حتى في الحيوانات، يعني لا يعرف إطلاقا أن تيسا ينزو على تيس أو كلبا على كلب أو حمارا على حمار. الحيوانات تأنف من ذلك، ولا يمكن أن تفعل ذلك. لكن الرجل إذا نزل عن رجولته ربما يقع في دنايا ويقع في رذائل ويقع في خسائس، ولهذا جاء هذا اللعن يحكم الأمر ويبقى الرجل على قيمته، على رجولته، على صفاته التي فضل بها وميز بها. قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هذه تمسك الرجل إذا انتبه لهذا الحديث، يمسكه هذا ويضبطه ويبقى مستمسكا برجولته، لا يهبط، لأن الهبوط يأتي ماذا؟ فجأة ولا شيئا فشيئا؟ نعم، شيئا فشيئا، مرة كذا ومرة كذا، إلى أن يجد نفسه نزل في الحطيط ونزل في الهوان. ولهذا جاء الحديث يضبط للرجل مقامه، قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ولهذا يحرم على الرجل أن يتزين بالزينة التي هي من زينة المرأة، فلا يضع مثلا خلخالا في قدمه ولا سلسالا في عنقه ولا قرطا في أذنه ولا أسورة في يده، كل هذه أشياء زينة للمرأة، كلها زينة للمرأة، ولا أيضا أدوات التجميل وأمور التجميل التي تختص بالنساء. إذا وضع لنفسه أو على نفسه شيء منها هبط عن منزلته، هبط، نزل نزولا مهلكا له. ولهذا الحديث جاء هكذا قويا عظيما رادعا مخوفا ضابطا للرجل حتى يعرف مقامه ولا ينزل. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال، المرأة لها صفات، هي صفات الأنوثة، فإذا خرجت من صفات الأنوثة إلى أصبحت مثل ما يقولون رجلة تسترجل وتتحدث حديث الرجل وتتصرف تصرف الرجل فاقدة بهذا المعنى أنوثتها. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة في الحديث لعن المتشبهات من النساء بالرجال. هذا الحديث حديث حفظ وصيانة، يحفظ للرجل مقامه ويحفظ للمرأة مقامها، يحفظ للرجل مكانه ويحفظ للمرأة مكانتها. هذا حديث حفظ وصيانة، حفظ وصيانة، يحفظ للرجل مكانته ومنزلته ويحفظ للمرأة مكانتها ومنزلتها، ولا تختلط الأمور، لأن إذا ضيع هذا الأمر اختلطت الأمور ووقع الشر، اختلطت الأمور ووقع الشر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال.
الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، ومثل ذلك الأصل في اللباس، قال البس ما شئت، الأصل في هذا الإباحة، لكن الشريعة جاءت بضوابط، جاءت الشريعة بضوابط لا بد من التزامها. البس ما شئت، هذا الأصل في اللباس أنه مباح، لكن هناك ضوابط جاءت تمنع من أمور تتعلق باللباس فيما يخص الرجل، أمور أيضا تتعلق باللباس فيما يخص المرأة، وفصل هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولهذا لما يأتي آت ويقول في شيء من هذه إنه حرام، هو الذي يطالب بالدليل، الآخر يقول مباح، الذي يحرم هو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل الإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إلا ما حرمه الله ورسوله، التحريم أحيانا يكون لذاته مثل ما قال الشيخ، وإما لذاته، مثل بالمغصوب، والمثال غير واضح عندي، قال كالمغصوب. المغصوب الآن لو غصب الإنسان مثلا فراشا، هل الفراش ما محرم لذاته، هل هو محرم لذاته، أو أصبح محرما على الغاصب للوسيلة التي وصل إليه بها؟ فالمحرمات لذاتها الخبائث عموما، المحرمات لذاتها الخبائث عموما، مثل الخمر محرمة لذاتها. وجاء في الحديث لعن الخمر نفسها، ولعن عاصرها، ولعن شاربها ومعتصرها وساقيها، كل هؤلاء لعنوا، حتى الخمر نفسها جاء في الحديث لعنها، لأنها خبيثة، ليست خبيثة فقط، أم الخبائث. فهناك شيء محرم لذاته وهي الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، وهناك أشياء محرمة للوسيلة مثل المغصوب، محرم للوسيلة مثل المغصوب، وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وما خبث مكسبه يعني ما جاء من طريق كسب حرام مثل الربا ومثل الغش وأشياء من هذا القبيل، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين. الآن مثلا لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا بيده وحريرا بالأخرى، وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، جاء النص بالتخصيص، تخصيص الحل بمن؟ بالأنثى، تخصيص الحل بالأنثى، أحد الصنفين الآن المثال الذي أمامنا تخصيص الحل بالأنثى. فلو لبس رجل ذهبا أو لبس حريرا في غير ما رخص به ماذا يكون؟ فعل محرما، لأنه لأن النص دل على أنه حرام عليه، هو حل للنساء حل للإناث. قال وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. نعم.
قال رحمه الله وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال.
التشبه المنهي عنه الذي جاء فيه اللعن في الحديث، للرجال إن تشبهوا بالنساء وللنساء إن تشبهن بالرجال، هذا لا يختص باللباس بل هو أوسع من ذلك، سواء تشبه الرجل بالنساء بأن لبس لباسهن أو تحدث متأنثا، يسمى تأنث، يعني يتكسر في كلامه تكسر الأنثى ويلين في كلامه لين الأنثى، يعني بما هو صفة للأنثى في طريقة حديثها. فإن فعل ذلك هذا تشبه بالكلام، فالتشبه بالنساء في الكلام أو اللباس أو الحركة أو الحركة أو نحو ذلك، هذا كله يشمله الوعيد. نعم.
قال رحمه الله فالأمور ثلاثة أقسام، قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا تشبه فيه، وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال.
نعم.
قال رحمه الله ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية، فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز.
قال ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة. في القرآن قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وجعلهم قوامين على النساء. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، ففضلهم على النساء درجة وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية، ميزهم بأمور قدرية جعلها صفات للرجل، صفات للرجل، وميزهم أيضا بأمور شرعية تجد في الأحكام، هناك أحكام خاصة بالرجال، هناك أحكام خاصة بالرجال. الأصل في الأحكام الشرعية ماذا؟ التساوي، لكن تجد هناك أحكام جاءت خاصة بالرجال وأيضا هناك أحكام خاصة بالنساء. فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا، مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة في قوله وللرجال عليهن درجة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التميز، يبطل التميز، ما يصبح هناك تميز بين رجل وامرأة في الصفات إذا كانت المرأة تشبهت بالرجل. نعم.
قال رحمه الله وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس.
وأيضا
قال رحمه الله: وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس.
نعم، هذه إشارة لبعض المحاذير، إشارة لبعض المحاذير التي تترتب على التشبه. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا.
نعم.
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. ويشبه هذا أو هو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه.
هذا أيضا نوع من التشبه جاء تحريمه في الشرع، وتشبه المسلم بالكافر. المسلم شرفه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وميزه بهذا الدين العظيم بما يحمله هذا الدين من معاني عظيمة وآداب كريمة وأخلاق فاضلة وحسن وجمال وبهاء وكمال. فإذا نزل الرجل المسلم بنفسه وأخذ يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، أوقع نفسه في هلكة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا أمر خطير جدا، فهو منهم. وأهل العلم يقولون مثل ما أشار الشيخ أن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، تشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، يعني الظاهر يؤثر على القلب، يؤثر على القلب، ولهذا جاء المنع من ذلك وتحريمه في نصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. ما أنزل الله داء، الداء المرض، إلا أنزل الله له شفاء، أنزل الله له علاج. وجاء في بعض روايات الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله، أنزل الله له دواء شفاء، لكن قد يعلمه ناس وقد يجهله آخرون. قال: ما أنزل الله داء، أنزل الله داء، هذا فيه إثبات القدر، إثبات القدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المرض الذي يصيب الإنسان، تغير في صحته، كل هذه بقدر، كل ذلك بقدر. ففي الحديث إثبات الإيمان بالقدر، لأن يقول ما أنزل الله، والمقصود بالإنزال التقدير، مثل ما قال الشيخ سيأتي معنا التقدير، يعني ما أنزل الله، ما قدر الله على أحد من داء من مرض إلا وله شفاء، إلا وله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قوله علمه من علمه، هذا مثل ما نبه أهل العلم وسيأتي عند المصنف رحمه الله في حث على تعلم الطب. بل الشافعي رحمه الله تعالى نقل عنها الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قال: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، لا أعلم بعد الحلال والحرام، يعني بعد علم الشريعة علم الكتاب والسنة، لا أعلم في العلوم أنبل من الطب، فالطب من أنبل العلوم وأرفعها شأنا، والطبيب الناجح في عمله الناصح في وظيفته المتقن لمهمته نفعه في الأمة عظيم جدا. كم يدخل على الطبيب من أشخاص يتوجع غاية الوجع ويتألم غاية الألم، ثم ما هي إلا أيام ويصبح معافى، يصبح معافى بما يسر الله سبحانه وتعالى لهذا الطبيب من فهم ودراية بالأمراض وعلاجها والأدواء وأدويتها. فهذا يعني علم شريف وعظيم جدا، والطبيب له حظ وافر ونصيب كبير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كم يحدث على أيدي الأطباء النصحاء من تفريج كربات وتنفيس على أناس في شدائد عظيمة جدا، يصف له علاجا أو حتى يجري له عملية أو نحو ذلك، ثم يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى على يديه. فهذا الحديث يتضمن الحث على علمه من علمه. من هذا الذي يقال عنه مر معنا من تطبب؟ تطبب هذا حرام. قال من علمه من علمه، إذن هذا لا يخوض فيه إلا من علمه، إلا من علمه عرفه ودرسه ويعني فهمه وأصبح مؤهلا أن يصرف دواء أو أن يقوم بالمعالجة للناس. لكن عموم الأمراض لها ماذا؟ لها شفاء، لها علاج. ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله له شفاء. الآن لما يقول الطبيب عن مرض معين هذا لا علاج له، لما يقول الطبيب عن مرض معين لا، هذا لا علاج له، هذا حسب ماذا؟ علمه، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا حسب علمه. حتى مهما كان متبحرا في الطب قد يغلق عليه أمراض ما يعرف لها علاج، يقول هذا ما له علاج، ليس له علاج. يقصد ماذا؟ يقصد في العلم الذي هو تعلمه الذي حصله ما عنده علاج. أما ذات المرض له علاج مهما كان المرض له علاج. وسبحان الله، هذا من فوائد هذا الحديث أن يفتح الفال لكل مريض، يفتح الفال لكل مريض مهما كان المرض مهما كان المرض مستعصيا شديدا. الحديث يفتح الفال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. ولهذا لا يأس المريض مهما كان المرض عضالا مهما كان شديدا، يحرص على التداوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله شفاء. حتى على التداوي. وأن في التداوي، ولا سيما إذا كان التداوي على يد من هو من أهل الاختصاص من أهل الشأن من أهل الدراية، فإنه بإذن الله يشفى إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له شفاء. نعم.
قال رحمه الله: الإنزال هنا بمعنى التقدير.
ما أنزل الله داء، يعني ما قدر الله داء على أحد إلا له شفاء، إلا له شفاء. والشفاء أيضا بقدر، الداء بقدر والشفاء بقدر. والآن الإنسان لما يطلب الدواء لهذا المرض الذي قدر عليه، هو يرد قدر الله بقدر الله، هو يرد قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى، مثل ما عبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب.
إثبات القضاء والقدر ما أنزل الله من ما أنزل الله داء، هذا في إثبات القدر. إلا أنزل الله له شفاء، إلا أنزل الله له شفاء، هذا في حث على ماذا؟ معرفة هذه الأشفية، ولهذا في بعض الروايات قال علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا فيه حث على معرفة الأشفية، معرفة الدواء، وأيضا اتخاذ الأسباب مثل ما قال في الحديث الآخر تداووا عباد الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، وقد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضوان الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر.
هذه مسألة مهمة يعني ينبه الشيخ عليها، لما ذكر أن الحديث يدل على أمرين: إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. الآن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث علي وغيره لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنعمل فيما قدر وقضي أو أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى، قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ وفي بعض الأحاديث قالوا: ألا نتكل على الكتاب، يعني على القدر؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ في بعض الروايات الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أصلان دل عليهم الكتاب والسنة فعل الإيمان بالقدر وماذا؟ وفعل السبب. حتى الآن في موضوع المرض، موضوع المرض، الأمراض إنما تقع بقدر، إنما تقع بقدر، وكما أنها تقع بقدر نحن في الوقت نفسه مأمورون بفعل السبب. والحديث نفسه قال: إلا أنزل الله شفاء، يعني اطلبوا الأسباب، اطلبوا الأسباب التي تشفون بها من هذه الأمراض. والله سبحانه وتعالى لما يقدر على عبده هذه الأمراض يمحصه فيها. المصائب كفارات، ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، إلا كفر بها من خطاياه، فهي تكفير للخطايا. والعبد أيضا مأمور بفعل الأسباب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. في الحديث قالوا يا رسول الله: أرأيت رقيا نرقيها ودواء نتداوى به، هل يرد ذلك من قضاء الله شيء؟ قال: هي من قضاء الله. قال: هي من قضاء الله، التداوي نفسه ومن القضاء. ولما يتداوى المريض هو بهذا التداوي يرد القضاء بالقضاء والقدر بالقدر. فإذا الحديث فيه الجمع بين الأمرين: الإيمان بالقدر وفعل الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه.
نعم، يعني يستفاد أيضا من هذا الحديث، قال: عموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة، جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، أدوية تقاومها يعني تقاوم المرض. قال الشيخ: تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل. تدفع ما لم ينزل، هذا في الطب ماذا يسمونه؟ الطب الإيش؟ الوقائي. الطب الوقائي، تدفع ما لم ينزل، وهذا له أصل في السنة، له أصل في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات، من تصبح بسبع تمرات، في بعض الروايات من تمر العالية أو من تمر المدينة، وبعض الروايات مطلق، وفي بعض الروايات تخصيصها بالعجوة، من تصبح بسبع تمرات لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. إذن هذا علاج ماذا؟ وقائي. هذا علاج وقائي، طب وقائي، يقي بإذن الله سبحانه وتعالى، يقي العبد من الأمراض. فهناك أنواع من الطب يدفع ما لم ينزل، يدفع ما لم ينزل، يعني يقاوم المرض، يقاوم المرض ويدفعه قبل نزوله. وهناك طب يرفع المرض النازل الذي نزل، الذي حصل للعبد، يرفعه أو يخففه، أو يخففه. فإذا ما من داء إلا له دواء، ما من داء إلا له دواء، يشمل هذا الأدواء الظاهرة والأدواء الباطنة. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب.
وأن هذا فيه الترغيب في تعلم طب الأبدان، يعني ما يعالج به الأبدان. ومثل ما نقلت لكم عن الشافعي رحمه الله، يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب الذي هو طب الأبدان. كما يتعلم طب القلوب، هذا أهم. طب القلوب أي علاج أمراض القلوب مثل الحسد والغل والحقد والشك والشرك وما يتنافى مع الإخلاص، هذه أوبئة مهلكة جدا، أوبئة مهلكة، الإهلاك العظيم للإنسان. فهذا الحديث فيه الترغيب في طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب. وأن ذلك،
قال رحمه الله: وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة. وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث.
جميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، شرح لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أنزل الله له دواء. أنت الآن لما ترى مريضا دخل إلى مستشفى وعولج وبرئ، تذكر الحديث: إلا أنزل الله له دواء. هذا دواء أنزله الله، وهذا شفاء من الله. ولهذا ينبغي على المريض ألا يعلق قلبه لا بطبيب ولا بدواء، وإنما بالله. هذه أسباب، والطبيب يبذل السبب، ليس الذي يشفي الطبيب. في الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيهم من المرضى: اللهم رب الناس، مذهب البأس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالطبيب يبذل السبب، والشفاء من الله، الشفاء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما يحصل شفاء على يد طبيب أو بتناول دواء معين، هذا من الذي نزل، الدواء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فعلى من شفي أن يحمد الله، على من شفي أن يحمد الله، لأن هذا شفاء أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله:
لكن لو كان المرض الذي أصيب به المرء قدر الله ألا يشفى منه، هل يتمكن طبيب من علاجه؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع رفع مقدور أتى. إذا كان جاء القدر وقدر الله سبحانه وتعالى، ما يمكن. ولهذا لا يعلق القلب بالطبيب، لا يعلق القلب إلا برب العالمين. الإنسان يبذل السبب، حتى العملية على يد الجراح الناجح المتقن، يدخلها المريض ويقول: يا رب أسألك الشفاء، يا رب أسألك الشفاء، ويسأل الله عز وجل مثل ما في الدعاء الذي مر: رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي أي أثر. وفي الدعاء: اللهم إني أعوذ بعزتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر. الآن المريض لما يكون به مرض تجده خائف من المرض، وخائف مسألة ثانية أن يتوسع المرض ويدخل في أمراض أخرى، هكذا. فيقول في دعاء أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد، يعني هذا المرض الذي أجده وأتألم منه، وأحاذر أيضا ما أتخوف منه من توسع المرض وازدياده. فيتعوذ بالله ويلجأ إلى الله ويبذل السبب، يبذل السبب ولا يعلق نفسه ولا قلبه بماذا؟ بالسبب، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها.
ولهذا ينصح الطبيب في هذا المقام إذا كان لا يعلم للشكاية التي عرضت عليه والمرض الذي عرض عليه حسب علمه لا يعلم لها علاج، لا يقول هكذا على الإطلاق ليس له شفاء، هذا المرض ليس له علاج، وإنما يقول ليس له علاج حسب علمنا، حسب علمنا، حسب فهمنا، يقيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله له شفاء، فيقيد يقول حسب علمنا، مثل ما جاء في الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس لها دواء كالسل ونحوه، وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه.
ومن نعمة الله علينا في هذا الزمان أن الطب مثل ما وصف الشيخ ارتقى علم الطب، هذا من النعم، ارتقى علم الطب ارتقاء عجيب، وتيسرت أجهزة وأدوات ما كانت توجد في ولا تعرف في الأزمنة الأولى، وأصبح الطبيب ينظر إلى داخل البدن، هذا ما كان يعرف أبدا، ينظر إلى داخل البدن، وأجهزة للتصوير وأجهزة يعني رقيقة جدا تدخل بمنظار وينظر، يرى الطبيب بعينه ماذا في الداخل، ماذا في الداخل، يعني قديما يشتكي ويتألم ولا يرى شيء، لكن الآن يدخل بالناظور وينظر ويرى بعينه ماذا يوجد في الداخل، وأيضا قد يجد شيئا يؤذي المريض ويحتاج إلى إزالته، الناظور نفسه مكنهم الله عز وجل أن يزيلوا به دون أن يجرح البدن من, من, من ظاهره ويشق، وإنما بالناظور مكنهم الله عز وجل من إزالة هذا. الطب ارتقى، وهذه من النعم، ويجب علينا أن نحمد المنعم، يجب علينا أن نحمد المنعم سبحانه وتعالى على ما يسر وتفضل ومن سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. نعم.
آمين. قال رحمه الله: وأصول الطب تدبير الغذاء بألا يأكل حتى تصدق الشهوة، وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته، والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع.
نعم. الآن هنا الشيخ ذكر مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة ننتبه لها، وهي فائدة عظيمة ثمينة للغاية. يقول أصول الطب، الآن انتبه، هو سيتكلم على مسألة غاية في الأهمية، يقول أصول الطب، وذكر كلاما يرجع إليه الطب، يعني تجتمع فيه أصول الطب، وذكر كلاما يتلخص في ثلاث قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أو الطب النبوي من زاد المعاد، أن مدار الطب على قواعد ثلاثة، مدار الطب على قواعد ثلاثة. الشيخ ذكرها هنا نثرا. هذه القواعد الثلاثة هي مرحلة قبل ماذا؟ قبل تناول العلاج، قبل أخذ الدواء، لأن بعدين لما شرحها الشيخ قال فإن اضطر إلى الدواء، هذه مرحلة أخرى، لكن قبل أن يصل الإنسان إلى الدواء هناك أصول للطب، أصول للعافية والشفاء، أصول للعافية والشفاء تتلخص في ثلاثة أمور سماها ابن القيم قواعد وعليها مدار الطب. يقول الأمر الأول حفظ الصحة، الأمر الأول حفظ الصحة، مثل ما عبر الشيخ هنا قال تدبير الغذاء، لأن المعدة ماذا؟ المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، إذا ما ضبط الإنسان نفسه في الأكل وطريقة الأكل ووقت الأكل ونوع الأكل، إذا ما ضبط نفسه في هذه المسألة جلب لنفسه أمراضا، جلب لنفسه أمراضا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ابن رجب رحمه الله، وقد أورد هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، نقل كلمة لأحد الأطباء من غير المسلمين، وقف على هذا الحديث طبيب غير مسلم، وقف على هذا الحديث فقال بعد أن قرأ هذا الحديث قال هذا لو عمل به الناس أغلقت المستشفيات، قال لو عمل به الناس تغلق المستشفيات، ما يحتاج الناس إلى مستشفيات. إذن من أهم ما يكون في الطب من أصول الطب حفظ ماذا؟ الصحة، حفظ الصحة بتدبير الغذاء، تدبير الغذاء في ماذا يأكل ومتى يأكل وكيف يأكل إلى آخره، تدبير الغذاء، قال بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة، الشهوة التي حاجة للطعام، مثل ما جاء عن بعض السلف والصحابة قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، حتى نجوع. لكن إذا كان الإنسان طريقة في الأكل مرتاح، نعم هذا لذيذ وهذا جميل وهذا حلو وهذا طيب، ويدخل من أنواع والأصناف، وهات من هذا وهذا جيد وهذا حلو وهذا أجمل طعم، ولا ينظر في مسألة ماذا عافيته وصحته، يدخل فيما بعد في مشاكل صحية، يدخل في مشاكل صحية عويصة جدا ويندم. ولهذا تدبير الغذاء هذا من أصول الطب، من أصول الطب، لا يأكل حتى تصدق الشهوة، وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، لأنه أيضا مما ذكروا من أسباب الأدواء والأمراض إدخال الطعام على الطعام، المعدة بعد لم تهضم الطعام الأول ويدخل لها طعاما جديدا، ثم الطعام الجديد لم تهضمه ويدخل عليها ثالثا ويدخل عليها ثالث وهكذا، وثم يريد أن يبقى صحيحا وسليما ومعافى. قال وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ما يأكل كل شيء وإنما ينظر الغذاء الصحي الذي يفيد بدنه. وسبحان الله أمران لا يجتمعان، أو متعتان لا تجتمعان، متعة الصحة ومتعة الطعام، اختار واحدة منهما. إما أن تختار تقول أنا أريد أستمتع بالطعام أكل على كيفي، فانسى مسألة الصحة هذه، ما تجتمع صحة مع استمتاع تام بالطعام، يأكل كيف شاء لا يضبط نفسه، ما تجتمع أبدا. أو متعة الصحة، يمشي الإنسان بصحة وعافية طيبة يضبط نفسه ويدبر مسألة الغذاء، أما أن يريد أن لا يدبر مسألة الغذاء ويأكل هكذا ويريد الصحة تبقى، ما يمكن، ما تجتمع أمران أو متعتان لا تجتمعان، متعة الصحة ومتعة ماذا الغذاء، اختر واحدة منهما. وليس معنى هذا الإنسان ما يستمتع بالغذاء، يستمتع بالغذاء لكن بماذا؟ باعتدال بضبط. قال ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حاله، حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، هذه مسألة أيضا مهمة ينبه لها، يعني بعض الأغذية تناسب للمناطق الحارة وبعض الأغذية تناسب للمناطق الباردة وهكذا، فينظر الإنسان ويتدبر في هذا الباب. ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، لا يفعل ذلك، يمتلئ من الطعام، وبعضهم يمتلئ من الطعام حتى يطلب مهضمات، يطلب مهضمات، وهذه مشكلة أيضا في الصحة. الضابط في هذا والميزان يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الآن الأصل الأول، القاعدة الأولى في حفظ الصحة. القاعدة الثانية يقول الشيخ ويستعمل الحمية، ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات، وإذا كانت المعدة رأس الدواء أو بيت الداء فإن، وإذا كانت المعدة بيت الداء فالحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء، فيستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو ذاتها أو في وقتها، يعمل لنفسه حمية في مقدار الطعام الذي يأكله يحتمي، فلا يأكل كثيرا مثلا، ولا يأكل كل وقت وإنما في أوقات، ولا أيضا بعض الأطعمة التي يعلم أنها في ذاتها ضارة يجتنب، هذا يسمى حمية. وبعض الناس يعتني بالحمية الغذائية عناية دقيقة، لكن أيضا قالوا قديما، قالوا قديما يا من، أو نسيت لفظها لكن معناها يا من يحتمي من الطيبات، يعني الأطعمة الطيبة خوف مضرتها، عليك أن تحتمي أيضا من الذنوب خوف معرتها، لأن الذنوب مضرتها على الإنسان في بدنه في الدنيا وفي بدنه أيضا في الآخرة عظيمة جدا. فبعض الناس يضبط نفسه في الحمية من الطعام الذي يضر بالبدن، لكن أيضا ما يحمي نفسه من الذنوب، فهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، الحمية أيضا من الذنوب، الذنوب مضرة بالبدن وجالبة لأمراض وأسقام عديدة ومضرتها في الآخرة أشد. ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها. الأمر الثالث الذي يرجع إليه أصول الطب إن أمكن الاستفراغ، هذا الثالث الاستفراغ، الأول ماذا؟ حفظ الصحة بتدبير تدبير الغذاء، والثاني الحمية، الثاني الحمية، والثالث الاستفراغ. الاستفراغ ما هو؟ الاستفراغ أنواع، الاستفراغ يعني يخرج من بدنه الذي يجد أنه ضار ببدنه، مثلا جاء في السنة السنة العلاج بالسنة، السنة ماذا يفعل؟ يمشي البطن، هذا استفراغ يسمى، هذا استفراغ. أيضا التعرق، يعرض الإنسان نفسه للعرق، هذا استفراغ، ولهذا بعض الأمراض يشفى منها بالتعرق، يشفى منها بالتعرق، يعرق البدن، يعرض نفسه لعرق شديد فتخرج سموم من بدنه ويشفى، هذا استفراغ. أيضا الحجامة والفصد، هذا استفراغ. أيضا القيء، هذا استفراغ. فإن أمكن الاستفراغ بحسب نوع المرض وحاجة الإنسان أو الشيء المؤذي في البدن وحاجة الإنسان، هذا أيضا من الأشياء التي يفعلها إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية. هذه الآن كلها ثلاثة التي تقدمت كلها بدون ماذا؟ مباشرة الأدوية، فهو الأولى والأنفع فإن اضطر.
قال رحمه الله: فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق.
هذه أيضا مسألة مهمة، إن اضطر إلى الدواء يستعمل بمقدار، ولا يستعمل أيضا استعمالا عشوائيا، وإنما يتولى ذلك الطبيب العارف الحاذق، يأخذ الدواء من الطبيب ويستعمله في حدود ما وجه إليه الطبيب حسب معرفته. فلا يأخذه أخذا عشوائيا، لأن إن أخذ أخذا عشوائيا ربما أضر بنفسه وأودى بها إلى مضرة، فلا ينبغي أن يتولى ذلك إلا الطبيب العارف الحاذق. وأيضا إذا وصف له الطبيب يتعامل مع الدواء في حدود ما وصفه الطبيب. كلام الشيخ له تتمة فيؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. اللعن لا يرد في النصوص إلا في كبائر الذنوب، لا يرد إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: من علامة أو من علامات الكبيرة أن توصف أو يوصف فاعلها باللعن، فاللعن لا يأتي إلا على كبير، لأن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، فلا يكون في أشياء مكروهة أو أشياء من هذا القبيل، وإنما يأتي في أمور هي كبيرة، في أمور هي من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وبهذا يعلم أن هذا التشبه الذي جاء هذا الحديث مشتملا على التحذير منه، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء، أو العكس، تشبه النساء بالرجال، أن هذا من المحرمات، من المحرمات ومن الكبائر، لأنه لا يقال لعن الله إلا في أمر كبير. والكبيرة تعرف بعلامات، منها اللعن، ومنها أن يوصف فاعل الأمر بأنه في النار، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، أو ينص على أنه كبير. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات. فالكبيرة تعرف بأمور بينها أهل العلم، منها اللعن، منها اللعن، لأن اللعن لا يمكن أن يكون لعن في صغير، لا يكون اللعن إلا فيما هو كبير. ولهذا في هذا الحديث قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. عرف وعلم من هذا الحديث أن الواجب على الرجل أن يعرف ما ميزه الله سبحانه وتعالى به وما خصه به من خصائص، وأيضا المرأة تعرف ما ميزت به وما خصت به من خصائص، ولا يتطلع أحد الصنفين إلى خصائص الصنف الآخر، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلا يتطلع رجل إلى صفات هي خاصة بالمرأة، ولا أيضا تتطلع امرأة إلى صفات هي من خصائص الرجال. وقد قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل فضل، فإذا أخذ يتشبه بالمرأة وبصفاتها يكون هبط بنفسه وأنزلها عن منزلتها وعن مكانتها، مكانة الرجولة التي فضل بها، ويكون بهذا النزول عن مرتبته استوجب على نفسه لعنة الله، لأن الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث في كتبه وتكلم عن شيء من معناه، وذكر أن من دلائل هذا الحديث تحريم فاحشة اللواط، تحريم فاحشة اللواط. إذا كان الرجل ملعون استحق اللعنة بمجرد التشبه، بالنساء فيما هو من خصائصهن، يتزين كما تتزين المرأة ويتجمل كما تتجمل المرأة، حتى إن بعض الشباب ربما استعار من أخته بعض أدوات التجميل وبعض ماسكات الشعر وأشياء خاصة معروفة أنها خاصة بالنساء. هذا هبوط. وإذا كان جاء لعن في هذا النص وله نظائر بمجرد التشبه، فكيف أن يرضى بنفسه أن أو يمكن نفسه من أن يستمتع به الاستمتاع الذي لا يكون إلا من الرجل بأهله؟ أي هبوط هذا؟ بل كما قال أهل العلم إن مثل هذا الأمر لا يعرف حتى في بهيمة الأنعام، حتى في الحيوانات، يعني لا يعرف إطلاقا أن تيسا ينزو على تيس أو كلبا على كلب أو حمارا على حمار. الحيوانات تأنف من ذلك، ولا يمكن أن تفعل ذلك. لكن الرجل إذا نزل عن رجولته ربما يقع في دنايا ويقع في رذائل ويقع في خسائس. ولهذا جاء هذا اللعن يحكم الأمر، ويبقى الرجل على قيمته، على رجولته، على صفاته التي فضل بها وميز بها. قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هذه تمسك الرجل إذا انتبه لهذا الحديث، يمسكه هذا ويضبطه ويبقى مستمسكا برجولته لا يهبط، لأن الهبوط يأتي ماذا؟ فجأة ولا شيئا فشيئا؟ نعم شيئا فشيئا، مرة كذا ومرة كذا، إلى أن يجد نفسه نزل في الحطيط ونزل في الهوان. ولهذا جاء الحديث يضبط للرجل مقامه، قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ولهذا يحرم على الرجل أن يتزين بالزينة التي هي من زينة المرأة، فلا يضع مثلا خلخالا في قدمه ولا سلسالا في عنقه ولا قرطا في أذنه ولا أسورة في يده، كل هذه أشياء زينة للمرأة، كلها زينة للمرأة. ولا أيضا أدوات التجميل أو أمور التجميل التي تختص بالنساء، إذا وضع لنفسي أو على نفسي شيء منها هبط، هبط عن منزلته، هبط نزل نزولا مهلكا له. ولهذا الحديث جاء هكذا قويا عظيما رادعا مخوفا ضابطا للرجل حتى يعرف مقامه ولا ينزل. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. المرأة لها صفات، لها صفات، هي صفات الأنوثة، صفات الأنوثة. فإذا خرجت من صفات الأنوثة إلى أصبحت مثل ما يقولون رجلة، تسترجل وتتحدث حديث الرجل وتتصرف تصرف الرجل، فاقدة بهذا المعنى أنوثتها. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة في الحديث لعن المتشبهات من النساء بالرجال. هذا الحديث حديث حفظ وصيانة، هذا الحديث حديث حفظ وصيانة، يحفظ للرجل مقامه ويحفظ للمرأة مقامها، يحفظ للرجل مكانه ويحفظ المرأة مكانتها. هذا حديث حفظ وصيانة، حفظ وصيانة، يحفظ للرجل مكانته ومنزلته ويحفظ للمرأة مكانتها ومنزلتها، ولا تختلط الأمور، لأن إذا ضيع هذا الأمر اختلطت الأمور ووقع الشر، اختلطت الأمور ووقع الشر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال.
الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، ومثل ذلك الأصل في اللباس، قال البس ما شئت، الأصل في هذا الإباحة. لكن الشريعة جاءت بضوابط، جاءت الشريعة بضوابط لا بد من التزامها. البس ما شئت، هذا الأصل في اللباس أنه مباح، لكن هناك ضوابط جاءت تمنع من أمور تتعلق باللباس فيما يخص الرجل، أمور أيضا تتعلق باللباس فيما يخص المرأة. وفصل هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولهذا لما يأتي آت ويقول في شيء من هذه إنه حرام، هو الذي يطالب بالدليل، الآخر يقول مباح، الذي يحرم هو الذي يطالب بالدليل، لأن الأصل الإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إلا ما حرمه الله ورسوله، التحريم أحيانا يكون لذاته مثل ما قال الشيخ، وإما لذاته، مثل بالمغصوب، والمثال غير واضح عندي، قال كالمغصوب، المغصوب الآن لو غصب الإنسان مثلا فراشا، فراشا، هل الفراش ما محرم لذاته؟ هل هو محرم لذاته أو أصبح محرما على الغاصب للوسيلة التي وصل إليه بها؟ فالمحرمات لذاتها الخبائث عموما، المحرمات لذاتها الخبائث عموما، مثل الخمر محرمة لذاتها، محرمة لذاتها، وجاء في الحديث لعن الخمر نفسها، لعن الخمر نفسها ولعن عاصرها ولعن شاربها ومعتصرها وساقيها، كل هؤلاء لعنوا، حتى الخمر نفسها جاء في الحديث لعنها لأنها خبيثة. ليست خبيثة فقط، أم الخبائث، أم الخبائث. فهناك شيء محرم لذاته وهي الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، وهناك أشياء محرمة للوسيلة مثل المغصوب، محرم للوسيلة مثل المغصوب، وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وما خبث مكسبه يعني ما جاء من طريق كسب حرام مثل الربا ومثل الغش وأشياء من هذا القبيل، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين. الآن مثلا لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا بيده وحريرا بالأخرى، وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثها، جاء النص بالتخصيص، تخصيص الحل بمن؟ بالأنثى، تخصيص الحل بالأنثى، أحد الصنفين. الآن المثال الذي أمامنا تخصيص الحل بالأنثى، فلو لبس رجل ذهبا أو لبس حريرا في غير ما رخص به ماذا يكون؟ فعل محرما، لأنه لأن النص دل على أنه حرام عليه، هو حل للنساء، حل للإناث. قال وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. نعم.
قال رحمه الله: وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال.
التشبه المنهي عنه الذي جاء فيه اللعن في الحديث، للرجال إن تشبهوا بالنساء وللنساء إن تشبهن بالرجال، هذا لا يختص باللباس بل هو أوسع من ذلك، سواء تشبه الرجل بالنساء بأن لبس لباسهن أو تحدث متأنثا، يسمى تأنث، يعني يتكسر في كلامه تكسر الأنثى ويلين في كلامه لين الأنثى، يعني بما هو صفة للأنثى في طريقة حديثها، فإن فعل ذلك هذا تشبه بالكلام. فالتشبه بالنساء في الكلام أو اللباس أو الحركة أو الحركة أو نحو ذلك، هذا كله يشمله الوعيد. نعم.
قال رحمه الله: فالأمور ثلاثة أقسام، قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا تشبه فيه، وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال.
نعم.
قال رحمه الله: ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية، فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز.
قال: ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة. في القرآن قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وجعلهم قوامين على النساء. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، ففضلهم على النساء درجة وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية، ميزهم بأمور قدرية جعلها صفات للرجل، صفات للرجل، وميزهم أيضا بأمور شرعية تجد في الأحكام، هناك أحكام خاصة بالرجال، هناك أحكام خاصة بالرجال. الأصل في الأحكام الشرعية ماذا؟ التساوي، لكن تجد هناك أحكام جاءت خاصة بالرجال، وأيضا هناك أحكام خاصة بالنساء. فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا، مقصود شرعا وعقلا. فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة في قوله وللرجال عليهن درجة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التميز، يبطل التميز، ما يصبح هناك تميز بين رجل وامرأة في الصفات إذا كانت المرأة تشبهت بالرجل. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس.
وأيضا
قال رحمه الله: وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس.
نعم، هذه إشارة لبعض المحاذير، إشارة لبعض المحاذير التي تترتب على التشبه. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا.
نعم.
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. ويشبه هذا أو هو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه.
هذا أيضا نوع من التشبه جاء تحريمه في الشرع، وتشبه المسلم بالكافر. المسلم شرفه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وميزه بهذا الدين العظيم، بما يحمله هذا الدين من معاني عظيمة وآداب كريمة وأخلاق فاضلة وحسن وجمال وبهاء وكمال. فإذا نزل الرجل المسلم بنفسه وأخذ يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم، أوقع نفسه في هلكة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا أمر خطير جدا، فهو منهم. وأهل العلم يقولون مثل ما أشار الشيخ أن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، تشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، يعني الظاهر يؤثر على القلب، يؤثر على القلب، ولهذا جاء المنع من ذلك وتحريمه في نصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. ما أنزل الله داء، الداء المرض، إلا أنزل الله له شفاء، أنزل الله له علاج. وجاء في بعض روايات الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. أنزل الله له دواء شفاء، لكن قد يعلمه ناس وقد يجهله آخرون. قال: ما أنزل الله داء، أنزل الله داء، هذا فيه إثبات القدر، إثبات القدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المرض الذي يصيب الإنسان، تغير في صحته، كل هذه بقدر، كل ذلك بقدر. ففي الحديث إثبات الإيمان بالقدر، لأن يقول ما أنزل الله، والمقصود بالإنزال التقدير، مثل ما قال الشيخ سيأتي معنا التقدير، يعني ما أنزل الله، ما قدر الله على أحد من داء من مرض إلا وله شفاء، إلا وله شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. قوله علمه من علمه، هذا مثل ما نبه أهل العلم، وسيأتي عند المصنف رحمه الله في حث على تعلم الطب. بل الشافعي رحمه الله تعالى نقل عنها الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قال: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، لا أعلم بعد الحلال والحرام، يعني بعد علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، لا أعلم في العلوم أنبل من الطب. فالطب من أنبل العلوم وأرفعها شأنا، والطبيب الناجح في عمله، الناصح في وظيفته، المتقن لمهمته، نفعه في الأمة عظيم جدا. كم يدخل على الطبيب من أشخاص يتوجع غاية الوجع ويتألم غاية الألم، ثم ما هي إلا أيام ويصبح معافى، يصبح معافى بما يسر الله سبحانه وتعالى لهذا الطبيب من فهم ودراية بالأمراض وعلاجها والأدواء وأدويتها. فهذا يعني علم شريف وعظيم جدا، والطبيب له حظ وافر ونصيب كبير من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كم يحدث على أيدي الأطباء النصحاء من تفريج كربات وتنفيس على أناس في شدائد عظيمة جدا، يصف له علاجا أو حتى يجري له عملية أو نحو ذلك، ثم يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى على يديه. فهذا الحديث يتضمن الحث على علمه من علمه. من هذا الذي يقال عنه مر معنا؟ من تطبب، تطبب هذا حرام. قال: من علمه من علمه، إذن هذا لا يخوض فيه إلا من علمه، إلا من علمه، عرفه ودرسه ويعني فهمه وأصبح مؤهلا أن يصرف دواء أو أن يقوم بالمعالجة للناس. لكن عموم الأمراض لها ماذا؟ لها شفاء، لها علاج. ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله له شفاء. الآن لما يقول الطبيب عن مرض معين هذا لا علاج له، لما يقول الطبيب عن مرض معين لا، هذا لا علاج له، هذا حسب ماذا؟ علمه. علمه من علمه وجهله من جهله، هذا حسب علمه. حتى مهما كان متبحرا في الطب قد يغلق عليه أمراض ما يعرف لها علاج، يقول هذا ما له علاج، ليس له علاج. يقصد ماذا؟ يقصد في العلم الذي هو تعلمه الذي حصله ما عنده علاج. أما ذات المرض له علاج، مهما كان المرض له علاج. وسبحان الله، هذا من فوائد هذا الحديث أن يفتح الفال لكل مريض، يفتح الفال لكل مريض مهما كان المرض مستعصيا شديدا. الحديث يفتح الفال: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. ولهذا لا يأس المريض مهما كان المرض عضالا مهما كان شديدا يحرص على التداوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله شفاء. حتى على التداوي، حتى على التداوي. وأن في التداوي ولا سيما إذا كان التداوي على يد من هو من أهل الاختصاص من أهل الشأن من أهل الدراية، فإنه بإذن الله يشفى إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له شفاء. نعم.
قال رحمه الله: الإنزال هنا بمعنى التقدير،
ما أنزل الله داء يعني ما قدر الله داء على أحد إلا له شفاء، إلا له شفاء. والشفاء أيضا بقدر، الداء بقدر والشفاء بقدر. والآن الإنسان لما يطلب الدواء لهذا المرض الذي قدر عليه هو يرد قدر الله بقدر الله، هو يرد قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى، مثل ما عبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب.
إثبات القضاء والقدر ما أنزل الله من ما أنزل الله داء، هذا في إثبات القدر. إلا أنزل الله له شفاء، إلا أنزل الله له شفاء، هذا في حث على ماذا؟ معرفة هذه الأشفية. ولهذا في بعض الروايات قال: علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا في حث على معرفة الأشفية، معرفة الدواء، وأيضا اتخاذ الأسباب مثل ما قال في الحديث الآخر: تداووا عباد الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، وقد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضوان الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر.
هذه مسألة مهمة يعني ينبه الشيخ عليها، لما ذكر أن الحديث يدل على أمرين: إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. الآن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث علي وغيره لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنعمل فيما قدر وقضي أو أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى، قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ وفي بعض الأحاديث قالوا: ألا نتكل على الكتاب يعني على القدر؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ في بعض الروايات الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أصلان دل عليهم الكتاب والسنة فعل الإيمان بالقدر وماذا؟ وفعل السبب. حتى الآن في موضوع المرض، موضوع المرض، الأمراض إنما تقع بقدر، إنما تقع بقدر، وكما أنها تقع بقدر نحن في الوقت نفسه مأمورون بفعل السبب. والحديث نفسه قال: إلا أنزل الله شفاء، يعني اطلبوا الأسباب، اطلبوا الأسباب التي تشفون بها من هذه الأمراض. والله سبحانه وتعالى لما يقدر على عبده هذه الأمراض يمحصه فيها. المصائب كفارات، ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، إلا كفر بها من خطاياه، فهي تكفير للخطايا. والعبد أيضا مأمور بفعل الأسباب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. في الحديث قالوا: يا رسول الله، أرأيت رقيا نرقيها ودواء نتداوى به، هل يرد ذلك من قضاء الله شيء؟ قال هي من قضاء الله، قال هي من قضاء الله، التداوي نفسه ومن القضاء، ولما يتداوى المريض هو بهذا التداوي يرد القضاء بالقضاء والقدر بالقدر. فإذا الحديث فيه الجمع بين الأمرين، الإيمان بالقدر وفعل الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه.
نعم، يعني يستفاد أيضا من هذا الحديث، قال عموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة، جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، أدوية تقاومها يعني تقاوم المرض. قال الشيخ: تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل. تدفع ما لم ينزل، هذا في الطب ماذا يسمونه؟ الطب الإيش؟ الوقائي. الطب الوقائي، تدفع ما لم ينزل، وهذا له أصل في السنة، له أصل في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات، من تصبح بسبع تمرات، في بعض الروايات من تمر العالية أو من تمر المدينة، وبعض الروايات مطلق، وفي بعض الروايات تخصيصها بالعجوة، من تصبح بسبع تمرات لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. إذن هذا علاج ماذا؟ وقائي، هذا علاج وقائي، طب وقائي، يقي بإذن الله سبحانه وتعالى، يقي العبد من الأمراض. فهناك أنواع من الطب يدفع ما لم ينزل، يدفع ما لم ينزل يعني يقاوم المرض، يقاوم المرض ويدفعه قبل نزوله. وهناك طب يرفع المرض النازل الذي نزل، الذي حصل للعبد، يرفعه أو يخففه، أو يخففه. فإذا ما من داء إلا له دواء، ما من داء إلا له دواء، يشمل هذا الأدواء الظاهرة والأدواء الباطنة. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب.
وأن هذا فيه الترغيب في تعلم طب الأبدان، يعني ما يعالج به الأبدان، ومثل ما نقلت لكم عن الشافعي رحمه الله يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب الذي هو طب الأبدان. كما يتعلم طب القلوب، هذا أهم، طب القلوب أي علاج أمراض القلوب مثل الحسد والغل والحقد والشك والشرك وما يتنافى مع الإخلاص، هذه أوبئة مهلكة جدا، أوبئة مهلكة، الإهلاك العظيم للإنسان. فهذا الحديث فيه ترغيب في طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك،
قال رحمه الله: وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة. وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث،
جميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، شرح لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أنزل الله له دواء. أنت الآن لما ترى مريضا دخل إلى مستشفى وعولج وبرئ، تذكر الحديث: إلا أنزل الله له دواء، هذا دواء أنزله الله وهذا شفاء من الله. ولهذا ينبغي على المريض ألا يعلق قلبه لا بطبيب ولا بدواء، وإنما بالله، هذه أسباب، والطبيب يبذل السبب، ليس الذي يشفي الطبيب. في الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه من المرضى: اللهم رب الناس مذهب البأس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالطبيب يبذل السبب، والشفاء من الله، الشفاء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما يحصل شفاء على يد طبيب أو بتناول دواء معين، هذا من الذي نزل، الدواء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فعلى من شفي أن يحمد الله، على من شفي أن يحمد الله، لأن هذا شفاء أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله:
لكن لو كان المرض الذي أصيب به المرء قدر الله ألا يشفى منه، هل يتمكن طبيب من علاجه؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع رفع مقدور أتى. إذا كان جاء القدر وقدر الله سبحانه وتعالى ما يمكن، ولهذا لا يعلق القلب بالطبيب، لا يعلق القلب إلا برب العالمين. الإنسان يبذل السبب حتى العملية على يد الجراح الناجح المتقن، يدخلها المريض ويقول: يا رب أسألك الشفاء، يا رب أسألك الشفاء، ويسأل الله عز وجل مثل ما في الدعاء الذي مر: رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي أي أثر. وفي الدعاء: اللهم إني أعوذ بعزتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الآن المريض لما يكون به مرض تجد خائف من المرض، وخائف مسألة ثانية أن يتوسع المرض ويدخل في أمراض أخرى هكذا، فيقول في دعاء: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد، يعني هذا المرض الذي أجده وأتألم منه، وأحاذر أيضا ما أتخوف منه من توسع المرض وازدياده. فيتعوذ بالله ويلجأ إلى الله ويبذل السبب، يبذل السبب، ولا يعلق نفسه ولا قلبه بماذا؟ بالسبب، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها.
ولهذا ينصح الطبيب في هذا المقام إذا كان لا يعلم للشكاية التي عرضت عليه والمرض الذي عرض عليه حسب علمه لا يعلم لها علاج، لا يقول هكذا على الإطلاق: ليس له شفاء، هذا المرض ليس له علاج، وإنما يقول: ليس له علاج حسب علمنا، حسب علمنا، حسب فهمنا، يقيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله له شفاء، فيقيد، يقول: حسب علمنا، مثل ما جاء في الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس لها دواء كالسل ونحوه، وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه.
ومن نعمة الله علينا في هذا الزمان أن الطب مثل ما وصف الشيخ ارتقى علم الطب، هذا من النعم، ارتقى علم الطب ارتقاء عجيب، وتيسرت أجهزة وأدوات ما كانت توجد في ولا تعرف في الأزمنة الأولى، وأصبح الطبيب ينظر إلى داخل البدن، هذا ما كان يعرف أبدا، ينظر إلى داخل البدن، وأجهزة للتصوير، وأجهزة يعني رقيقة جدا تدخل بمنظار وينظر، يرى الطبيب بعينه ماذا في الداخل، ماذا في الداخل، يعني قديما يشتكي ويتألم ولا يرى شيء، لكن الآن يدخل بالناظور وينظر ويرى بعينه ماذا يوجد في الداخل، وأيضا قد يجد شيئا يؤذي المريض ويحتاج إلى إزالته، الناظور نفسه مكنهم الله عز وجل أن يزيلوا به دون أن يجرح البدن من ظاهره ويشق، وإنما بالناظور مكنهم الله عز وجل من إزالة هذا. الطب ارتقى، وهذه من النعم، ويجب علينا أن نحمد المنعم، يجب علينا أن نحمد المنعم سبحانه وتعالى على ما يسر وتفضل ومن سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. نعم.
آمين. قال رحمه الله: وأصول الطب تدبير الغذاء بألا يأكل حتى تصدق الشهوة، وينهضم الطعام السابق هضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته، والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع.
نعم، الآن هنا الشيخ ذكر مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة ننتبه لها، وهي فائدة عظيمة ثمينة للغاية. يقول أصول الطب، الآن انتبه، هو سيتكلم على مسألة غاية في الأهمية. يقول أصول الطب، وذكر كلاما يرجع إليه الطب، يعني تجتمع فيه أصول الطب، وذكر كلاما يتلخص في ثلاث قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أو الطب النبوي من زاد المعاد، أن مدار الطب على قواعد ثلاثة، مدار الطب على قواعد ثلاثة. الشيخ ذكرها هنا نثرا. هذه القواعد الثلاثة هي مرحلة قبل ماذا؟ قبل تناول العلاج، قبل أخذ الدواء، لأنه بعدين لما شرحها الشيخ قال: فإن اضطر إلى الدواء. هذه مرحلة أخرى، لكن قبل أن يصل الإنسان إلى الدواء هناك أصول للطب، أصول للعافية والشفاء. أصول للعافية والشفاء تتلخص في ثلاثة أمور، سماها ابن القيم قواعد، وعليها مدار الطب. يقول: الأمر الأول حفظ الصحة، الأمر الأول حفظ الصحة، مثل ما عبر الشيخ هنا، قال تدبير الغذاء، لأن المعدة ماذا؟ المعدة بيت الداء. إذا ما ضبط الإنسان نفسه في الأكل، وطريقة الأكل، ووقت الأكل، ونوع الأكل، إذا ما ضبط نفسه في هذه المسألة جلب لنفسه أمراضا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ابن رجب رحمه الله، وقد أورد هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، نقل كلمة لأحد الأطباء من غير المسلمين، وقف على هذا الحديث، طبيب غير مسلم وقف على هذا الحديث، فقال بعد أن قرأ هذا الحديث، قال: هذا لو عمل به الناس أغلقت المستشفيات. قال: لو عمل به الناس تغلق المستشفيات، ما يحتاج الناس إلى مستشفيات. إذن من أهم ما يكون في الطب، من أصول الطب، حفظ ماذا؟ الصحة، حفظ الصحة بتدبير الغذاء، في ماذا يأكل، ومتى يأكل، وكيف يأكل، إلى آخره. تدبير الغذاء، قال: بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة، الشهوة التي حاجة للطعام، مثل ما جاء عن بعض السلف والصحابة، قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. لكن إذا كان الإنسان طريقة في الأكل مرتاح، نعم، هذا لذيذ وهذا جميل وهذا حلو وهذا طيب، ويدخل من أنواع والأصناف، وهات من هذا وهذا جيد وهذا حلو وهذا أجمل طعم، ولا ينظر في مسألة ماذا عافيته وصحته، يدخل في مشاكل صحية عويصة جدا، ويندم. ولهذا تدبير الغذاء هذا من أصول الطب. لا يأكل حتى تصدق الشهوة، وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، لأنه أيضا مما ذكروا من أسباب الأدواء والأمراض إدخال الطعام على الطعام، المعدة بعد لم تهضم الطعام الأول ويدخل لها طعاما جديدا، ثم الطعام الجديد لم تهضمه ويدخل عليها ثالثا ويدخل عليها ثالث وهكذا، ثم يريد أن يبقى صحيحا وسليما ومعافى. قال وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ما يأكل كل شيء وإنما ينظر الغذاء الصحي الذي يفيد بدنه. وسبحان الله أمران لا يجتمعان، أو متعتان لا تجتمعان، متعة الصحة ومتعة الطعام، اختار واحدة منهما. إما أن تختار تقول أنا أريد أستمتع بالطعام أكل على كيفي، فانسى مسألة الصحة هذه، ما تجتمع صحة مع استمتاع تام بالطعام، يأكل كيف شاء لا يضبط نفسه، ما تجتمع أبدا. أو متعة الصحة، يمشي الإنسان بصحة وعافية طيبة يضبط نفسه ويدبر مسألة الغذاء. أما أن يريد أن لا يدبر مسألة الغذاء ويأكل هكذا ويريد الصحة تبقى، ما يمكن، ما تجتمع أمران أو متعتان لا تجتمعان، متعة الصحة ومتعة ماذا؟ الغذاء، اختر واحدة منهما. وليس معنى هذا الإنسان ما يستمتع بالغذاء، يستمتع بالغذاء لكن بماذا؟ باعتدال، بضبط. قال ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حاله، حالة الأقطار والأشخاص والأحوال. هذه مسألة أيضا مهمة هنا بالي، يعني بعض الأغذية تناسب للمناطق الحارة وبعض الأغذية تناسب للمناطق الباردة وهكذا، فينظر الإنسان ويتدبر في هذا الباب. ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، لا يفعل ذلك، يمتلئ من الطعام، وبعضهم يمتلئ من الطعام حتى يطلب مهضمات، يطلب مهضمات، وهذه مشكلة أيضا في الصحة. الضابط في هذا والميزان يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الآن الأصل الأول، القاعدة الأولى في حفظ الصحة. القاعدة الثانية يقول الشيخ ويستعمل الحمية، ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات، وإذا كانت المعدة رأس الدواء أو بيت الداء فإن، وإذا كانت المعدة بيت الداء فالحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء، فيستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو ذاتها أو في وقتها، يعمل لنفسه حمية في مقدار الطعام الذي يأكله يحتمي، فلا يأكل كثيرا مثلا ولا يأكل كل وقت وإنما في أوقات، ولا أيضا بعض الأطعمة التي يعلم أنها في ذاتها ضارة يجتنب، هذا يسمى حمية. وبعض الناس يعتني بالحمية الغذائية عناية دقيقة، لكن أيضا قالوا قديما يا من، أو نسيت لفظها لكن معناها يا من يحتمي من الطيبات، يعني الأطعمة الطيبة خوف مضرتها، عليك أن تحتمي أيضا من الذنوب خوف معرتها، لأن الذنوب مضرتها على الإنسان في بدنه في الدنيا وفي بدنه أيضا في الآخرة عظيمة جدا. فبعض الناس يضبط نفسه في الحمية من الطعام الذي يضر بالبدن، لكن أيضا ما يحمي نفسه من الذنوب، فهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، الحمية أيضا من الذنوب، الذنوب مضرة بالبدن وجالبة لأمراض وأسقام عديدة، ومضرتها في الآخرة أشد. ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها. الأمر الثالث الذي يرجع إليه أصول الطب إن أمكن الاستفراغ، هذا الثالث الاستفراغ، الأول ماذا؟ حفظ الصحة بتدبير الغذاء، والثاني الحمية، والثالث الاستفراغ. الاستفراغ ما هو؟ الاستفراغ أنواع، الاستفراغ يعني يخرج من بدنه الذي يجد أنه ضار ببدنه، مثلا جاء في السنة السنة العلاج بالسنة، السنة ماذا يفعل؟ يمشي البطن، هذا استفراغ يسمى، هذا استفراغ. أيضا التعرق يعرض الإنسان نفسه للعرق، هذا استفراغ، ولهذا بعض الأمراض يشفى منها بالتعرق، يشفى منها بالتعرق، يعرق البدن، يعرض نفسه لعرق شديد فتخرج سموم من بدنه ويشفى، هذا استفراغ. أيضا الحجامة والفصد، هذا استفراغ. أيضا القيء، هذا استفراغ. فإن أمكن الاستفراغ بحسب نوع المرض وحاجة الإنسان أو الشيء المؤذي في البدن وحاجة الإنسان، هذا أيضا من الأشياء التي يفعلها إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية. هذه الآن كلها ثلاثة التي تقدمت كلها بدون ماذا؟ مباشرة الأدوية، فهو الأولى والأنفع فإن اضطر.
قال رحمه الله: فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق.
هذه أيضا مسألة مهمة، إن اضطر إلى الدواء يستعمل بمقدار، ولا يستعمل أيضا استعمالا عشوائيا، وإنما يتولى ذلك الطبيب العارف الحاذق، يأخذ الدواء من الطبيب ويستعمله في حدود ما وجه إليه الطبيب حسب معرفته، فلا يأخذه أخذا عشوائيا، لأن إن أخذ أخذا عشوائيا ربما أضر بنفسه وأودى بها إلى مضرة، فلا ينبغي أن يتولى ذلك إلا الطبيب العارف الحاذق. وأيضا إذا وصف له الطبيب يتعامل مع الدواء في حدود ما وصفه الطبيب. كلام الشيخ له تتمة فيؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.